بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم، الرابع من مباحث صناعة الجدل هو تعريف الجدل. قال المصنف: ويظهر بوضوح من جميع ما تقدم صحة تعريف فن الجدل بما يلي. يعني بعد معرفتنا المقارنة بين الجدل والبرهان، وجه الحاجة للجدل، نستطيع أن نستخلص تعريف فن الجدل بما يلي: إنه أي جدل صناعة علمية يقتدر معها حسب الإمكان على إقامة الحجة من المقدمات المسلمة على أي مطلوب يراد، وعلى المحافظة على أي وضع يتفق على وجه لا تتوجه عليه مناقضة. هذا التعريف هو تعريف أخذ المصنف من تعريف الشيخ الرئيس أبو علي ابن سينا من كتاب الجدل من منطق الشفاء. وأولا قال عنه إنه صناعة. ما معنى الصناعة؟ الصناعة مرت علينا، هي ملكة أو قدرة نفسانية تحصل عند النفس وتقتدر وتكتسب بها استعمالها. ملكة وقدرة نفسانية تحصل عند النفس بالقدرة تكتسبها بها، هذا معنى الصناعة. ثانيا علمية. شنو معنى علمية؟ يعني يريد يقول إن صناعة الجدل من نوع الصناعات العلمية مثل الرياضيات والمنطق، في قبال بعض الصناعات هي صناعات عملية مو علمية، عملية مثل الطب، التجارة، مثلا النجارة، هاي صناعات بس صناعات بالعمل بالعمل. هذا المصطلح الثاني. ثم قال يقتدر معها، هذا المراد من قيد يقتدر، يعني الشخص عنده قدرة على استعمال الجدل. هاي القدرة مين بيكتسبها؟ تارة يكون ماخذها من الاستعداد الفطري الجبلي. الإنسان بجبلته عنده، في فطرته، في خلقته عنده قدرة، يقدر يناقش، يطرح، ينتزع الإجابة، ينقض. موجود بعض هكذا استعداد فطري عند بعض الناس يقتدر بها. إذن هاي القدرة موجودة عند بعض الناس، لأن الناس على أصناف ثلاث: شخص عنده قدرة على المخاصمة والمجادلة والانتزاع والنقض والهدم بفطرته، هذا طبعا يستطيع مباشرة يستعمل صناعة الجدل، ولا مانع أنه هاي القدرة مالته ينميها بدراسة الجدل. اثنين، شخص ما عنده هاي القدرة نهائيا، ما عنده هاي القابلية، ما عنده، هذا بعد ما يستطيع استعمال صناعة الجدل. ثلاثة، شخص عنده هاي القدرة لكن ضعيفة، يستطيع ينميها بدراسة صناعة الجدل، وبحيث يتمكن من ماذا؟ استعمالها. فالناس على أصناف ثلاثة، الجدل يكون بمنشأ من قدرة موجودة عندهم، لهذا قال يقتدر معها، يعني لابد اللي يستعمل صناعة الجدل عنده قدرة، عنده قدرة باستعداد فطري موجود عنده في جبلته حتى يستطيع ماذا؟ استعمال الجدل. ثم قال حسب الإمكان. حسب الإمكان هذا قيد راح يبين المصنف إنه اللي يستعمل الجدل وما يصل المطلبة، هذا مو يعني إنه ليس مجادل، مثل الطبيب اللي يستعمل علاجه لدواء المريض لكن المريض قد لا يشافى، هذا مو يعني إنه ليس بطبيب، سيبينها إن شاء الله المصنف. هذا قيد حسب الإمكان، المصنف خلاه بين شارحتين حتى يركز عليه، لأنه يريد يشرحه بعدين. على إقامة الحجة، نعم على إقامة الحجة، الحجة يعني القياس من المقدمات المسلمة، سواء كانت هاي المقدمات اللي يذكرها بقياسة مسلمات عامة عند الجمهور، أو مشهورات مطلقة عند طائفة معينة، أو مشهورات محددة، أو مسلمات خاصة عند شخص معين اللي هو خصوص الطرف المجادل، متنوعة على أي مطلوب. يعني يريد يقيم الحجة والقياس من مقدمات مسلمة لإثبات أي مطلوب. أولا يراد، يرهد، لأن مرة الشخص يجادل حتى يثبت مطلبه، يثبت مبدأه، يفرض رأيه، فلهذا يريد يثبت المطلوب أولا، وهذا ينفع بجميع المسائل الفلسفية والاجتماعية والدينية والعلمية والسياسية والأدبية، بل حتى في سائر الفنون والمعارف تحتاج إثبات مطالب أو مبادئ أو أفكار، أنك مثلا تتجادل وتثبتها بالقياس. هذا أولا. وعلى المحافظة على أي وضع يتفق، وتارة أنت جاي تقابل شخص هو جاي يهجم عليك، يريد يهدم وينقض عقيدتك، ولهذا أنت دخلت في مجادلة معه، أو يريد يهدم وينقض ويزيل المبدأ والفكر والعقيدة اللي أنت ملتزم بيها، لأن احنا قلنا الوضع يشمل ما يعتقد به وما يلتزم به. فأنت الآن صار دورك دور شنو؟ دور دفاع. مرة أنت تنقض وتهدم وتهجم وتسأل وتستل وتنقض، ومرة دورك لا، تقابل الهجوم بمن؟ بالدفاع. هسه الآن أنت تريد تحافظ على وضعك، فلهذا راح يصير دورك دور الدفاع. فمرة تثبت مطالب، هاي أولا، ومرة تريد تحافظ على وضعك، هذا ثانيا. على أي وضع يتفق؟ على وجه لا تتوجه عليه، يعني على المستدل، مناقضة. أنت الدافع وتستعمل الجدل وتتخاصم وتتنازع ويا الطرف المقابل، حتى المستدل المقابل اللي جاي يهاجمك ما ينقض ويهدم لو وضعك اللي أنت ملتزم به ومعتقد أو معتقد أو المطلب اللي أنت تريد إثباته. ثم بعد ذلك ذكر المصنف قال: وإنما قيدنا التعريف بعبارة حسب الإمكان. هاي العبارة اللي المصنف وضعها بين شارحتين للتركيز على أهميتها، فلأجل التنبيه على إن عجز المجادل عن تحصيل بعض المطالب لا يقدح في كونه صاحب صناعة. يعني إذا شخص استعمل الجدل بس ما ثبت مطلوبه، لأنه ما قدر لا يغلب خصمه ولا يقدر يخلي ينقض أو يهدم وضعه، هذا مو يعني أنه ليس مجادل، بالعكس، هو ما دام استعمل صناعة المجادلة على وفق قوانينها وأصولها، هذا يعني أنه هو جدلي مجادل، بس عدم الحصول على المطلوب لا ينفي أنه كون صاحب صناعة، لا يقدح يعني لا يضر في كونه صاحب صناعة، بل يبقى نسميه مجادل. مثال ذلك كي من باب التشبيه أو التمثيل أو التنظير، لأن كعجز الطبيب مثل عن مداواة بعض الأمراض، فإنه لا ينفي كونه طبيبا. الطبيب إذا عرضت عليه حالة مرضية ما وجد طريق لحل هاي الحالة المرضية، هذا لا ينفي كونه ماذا؟ طبيبا. هو يبقى طبيب ما دام متعرف على صناعة الطب. نعم. طبعا المصنف ليش قال كي من باب التشبيه أو التنظير؟ لأن إحنا كلامنا بالصناعة العلمية اللي هو الجدل، هو شبهها بمن؟ بالصناعة العملية، هذا من باب التشبيه التمثيل أو التنظير، فجاء بالكاف. نعم. وهذا طبعا نظير ملكة الاجتهاد، بعض المجتهدين عند الاجتهاد قوي يتمكن من استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية في كل الأبواب والفروع الفقهية، فش نسميه مجتهد مطلق. وبعضهم تكون عند القدرة متوسطة فيستطيع يستنبط الأحكام الشرعية في بعض الفروع والأبواب دون البعض الآخر، هذا ش نسميه مجتهد متجزئ. بس هذا مو يعني انه هذا المجتهد المتجزئ لما قدر يستنبط في بعض الفروع هو عجز عن البعض الاخر، هذا ما ينفي كونه مجتهد. لهذا احنا جايين نسميه مجتهد متجزئ، يعني قدرة الاجتهاد موجودة عنده، غاية الامر هي ليست واصلة الى درجة القوة في جميع الفروع والابواب الاخرى. وهذا إلى نظير كثير، مثل ملكة الشجاعة، قد تكون قوية عند شخص، قد تكون متوسطة عند شخص آخر. نعم. ولكن إذا شخص مثلا واجه شخص قوي العضلات وما قدر يتغلب عليه، هذا ما ينافي كونه شجاع، لأن هو عنده شجاعة، عنده شجاعة. نعم. ويمكن التعبير عن تعريف الجدل بعبارة أخرى. إحنا قلنا هذا التعريف اللي ذكر المصنف أخذ من الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا، لأنه الشيخ الرئيس عرفه بأنه صناعة علمية يقتدر معها، الآن المصنف يريد يذكر تعريف آخر، وهو إن الجدل صناعة تمكن الإنسان من إقامة الحجج المؤلفة من المسلمات أو من ردها حسب الإرادة، ومن الاحتراز عن لزوم المناقضة في المحافظة على الوضع. هذا التعريف هو تعريف ذكر أرسطوطاليس، هو نفس مضمون التعريف السابق لابن سينا، لكن هو عرفه بأنه صناعة تمكن الإنسان، بينما الشيخ الرئيس ابن سينا عرفه صناعة علمية يقتدر معها. فهذا التعبير اختلاف باللفظ، وإلا التعريفين بالمضمون هن واحد. بالنسبة للتعريف الثاني اللي ذكر أرسطو، قال إن الجدل هو صناعة، صناعة وضحناها، قلنا يعني ملكة وقدرة نفسانية تحصل عند النفس وقدرة تكتسب، تمكن الإنسان حسب إمكانه، يتمكن فيها الإنسان من إقامة الحجج، يعني يألف القياس، إقامة الحجج يعني القياس المؤلفة من المسلمات، يعني يذكر مقدمات مسلمة عامة أو خاصة، أو من ردها حسب الإرادة. يعني هو لو يريد يثبت مطلب يراد إثباته، أو يرد مطلب، أو يريد يحافظ على وضع. ومن الاحتراز، الاحتراز يعني الابتعاد عن لزوم المناقضة، حتى يبتعد عن الأشخاص ويبعد الأشخاص اللي يريدين ينقضون ويهدمون وضعه، مثل الشخص اللي يهجم على اعتقاده أو ما يلتزم به. في المحافظة على الوضع، المحافظة يعني يبعد جميع الشبه والإشكالات والالتباسات اللي يثيرها الآخرين ماذا؟ على الوضع اللي هو يعتقد به أو يلتزم به، يحافظ عليه بدون أن ينقض أو يهدم أو يتغلب عليه الشخص المقابل. خامسا، المبحث الخامس في صناعة الجدل، ما هي فوائد الجدل؟ قال المصنف مما تقدم أيضا، لأن المصنف من ذكر المقدمات الأولى في ذكر اصطلاحات الجدل ووجه الحاجة، تعرفنا من خلاله على معنى الجدل وفوائده بصورة مجملة، لهذا يكرر ومما تقدم تظهر لنا الفائدة الأصلية يعني الأساسية من صناعة الجدل، لأن الجدل بفوائد أصلية أساسية وبفوائد فرعية ثانوية. نعم، الفائدة الأصلية الأساسية بيناها، إنه الشخص لو يريد يثبت مطلب، لو يريد يحافظ على وضع عنده. أي نعم، هسه الآن راح تأتينا فوائد أخرى للجدل، هو إنه لا يريد يقض على وضع ولا يريد ماذا يثبت مطلب، يريد يمرن نفسه على المغالبة، يريد يقوي قدرته العقلية فيدخل بالمخاصمة والمجادلة مع الآخرين. هذا يمكن، بس هذا طبعا قلنا فائدة مو أصلية، فائدة ماذا؟ فرعية ثانوية، ومنفعتها المقصودة بالذات، وهي أن يتمكن المجادل من تقوية الآراء النافعة وتأييدها. يعني أنت من تدخل بالجدال لو تقوي رأي، هذا الرأي بنفع، بفائدة، بإصابة لشيء من الواقع أو الحق، وتؤيده وتأييده، تريد تأيده وتقويه، ومن إلزام المبطلين والغلبة على المشعوذين. أما المبطلين يعني أصحاب الاعتقادات الباطلة، أنت تريد تلزمهم بالحجة، وبعد والغلبة على المشعوذين. المشعوذين يقصد مثل هذول الكذابين والدجالين والكهنة، ذولي من تدخل انت وياهم بخاصبة، هم يدعون شيء وانت تدعي شيء، فتدخل في جدال وسجال معاهم. وذوي الآراء الفاسدة، ذوي يعني أصحاب الآراء الفاسدة اللي يتبنون بعض الأفكار والمبادئ اللي هي بعيدة عن الواقع على وجه يدرك الجمهور ذلك. الجمهور يعني عامة الناس اللي يحضرون ويشاهدون مجادلتك مع الشخص الآخر، يعرفون إنه أنت صاحب رأي، صاحب اعتقاد حق، وجاي تدفع وتهدم وتنقض وتهدم ماذا؟ أصحاب الآراء الفاسدة. ولهذه الصناعة يعني صناعة الجدل فوائد أخرى تقصد منها، يعني من الصناعة، بالعرض. بالعرض يعني شنو؟ مو بالذات، يعني مو فائدة أصلية، فائدة شنو؟ عرضية ثانوية. نذكر بعضها، يعني احنا قلنا الفائدة الأولية بالذات هي ماذا؟ أحسنتم. تقوية الآراء النافعة وتأييدها وإلزام المبطلين والتغلب على المشعوذين، يعني لو تثبت مطلب لو تحافظ على وضع يتفق على وجه، ما تخلي الشخص ينقض عليك. أولا من الفوائد الأخرى اللي نستفيد بها للجدل غير الفائدة الأصلية من الفوائد العرضية هي رياضة الأذهان وتقويتها، يعني تدخل رياضة فكرية في ذهنك. الأذهان يعني العقول، رياضة الأذهان والعقول وتقويتها في تحصيل المقدمات واكتسابها. لأن أنت من تدخل جدل مع الآخرين راح تنشئ قياس، والقياس ايش يحتاج منك؟ مقدمات. فأنت راح تقوم تحصل المقدمات، تبحث عن مقدمات مسلمة، مشهورة مطلقة، مشهورة محددة، مسلمات خاصة تبحث عنها. هذا ايش راح يقوي عندك يا جنبة؟ يخلي عقلك قوي على اكتساب المقدمات. إذ يتمكن ذو الصناعة، يعني صاحب الصناعة، من إيراد المقدمات الكثيرة، مو فقط مسلمة عامة وخاصة، تجيب مشهورة عامة وخاصة، تجيب مظنونة أحيانا وما شابه ذلك. في كل باب، يعني كل باب سواء كان مثلا ديني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ومن إقامة الحجة يعني قياس على المطالب العلمية غيرها، يعني تقدر راح تخليها بصورة قياس وتدخلها بمقدمات وتحصل عليها نتائج وتثبت عندك مطالب. نعم، هذا أولا. اثنين، تحصيل الحق واليقين في المسألة التي تعرض على الإنسان، فإنه بالقوة الجدلية التي تحصل له بسبب هذه الصناعة يتمكن من تأليف المقدمات لكل من طرفي الإيجابي والسلبي في المسألة. نحن قلنا حصول الحق واليقين والواقع ما مختص بالبرهان، البرهان هو الأساس بي، بس قلنا لا مانع أنه الإنسان يحصل الواقع واليقين بس عن يا طريق الجدل بالموارد اللي يكون هناك ضعف بالقابل أو الفاعل، فيقدر يستعمل الجدل بالقوة الجدلية اللي تحصل عنده بسبب هاي الصناعة، يقدر يحصل على الحق واليقين المطابق للواقع، لأن راح يألف قياس بمقدمات، هاي المقدمات تثبت مطلبه. من طرفي الإيجاب والسلب، طرفي الإيجاب يعني إثبات المسألة، الإيجاب يعني إثبات المسألة، والسلب يعني نفي المسألة، يعني الشخص لو يريد يثبت مطلب لو يهدم مبدأ ينفيه وينقضه. وحينئذ بعد الفحص عن حال كل منهما والتأمل فيهما قد يلوح الحق له، هو لو يثبت المطلب مال المسألة لو ينفيه ويهدمه. فبعد ذلك إذا أقام الحجة والقياس بالاستدلال بالجدل، إذا ثبت مطلب المسألة إثباتا قد يكون مصيب للحق والواقع، وإذا نفى والنفي والهدم هو قد يكون المصيب للحق والواقع. نعم، قد يلوح الحق له، يلوح يعني يظهر ويتبين الحق له، يعني للإنسان المجادل، فيميز إنه في أي طرف منها، هل الحق في إثبات المسألة لو في نفي المسألة، ويزيف الطرف الآخر الباطل. يزيف يعني يظهر زيف وبطلان وفساد الطرف الآخر، إذا ثبت يعني الناقض هو الباطل، وإذا كان الحق والواقع هو النفي فالمثبت راح يكون هو الباطل. ثالثا من فوائد الجدل أيضا التسهيل على المتعلم المبتدئ لمعرفة المصادرات في العلم الطالب له. ذكرنا إذا تذكرون أخوتي أن طالب العلم في بداية مقتبل أدوار العلمية يريد يثبت بعض المطالب عنده، بس ما يقدر يقيم البرهان عليها، يعني ما يقدر يحصل برهان بيقين واعتقاد وخضوع نفس وإذعان على هاي المطالب العلمية، لأن هو بعد طالب علم مبتدئ ما يعرف يستعمل البرهان، ما يعرف كيف القياس والحجة تثبت هاي المطالب. بس قلنا من ياخذها ويعتقد بيها، ياخذها من باب حسن التعلم منين؟ من المعلم. وإذا تذكرون المصنف قال هذه مصادرة، لأن أنت من تعتقد بشيء بدون برهان هذا شو نسميه؟ مصادرة. من تعتقد بشيء وتلتزم به من دون دليل هاي مصادرة. طالب العلم في بداية مقتبل عمره وبداية مدارجه العلمية لابد يعتمد على المصادرات، يعني من يتعلم عند المعلم ياخذ من المعلم، بس مو بالضرورة هو مقتنع بقول المعلم، لأن أحيانا المعلم يذكر له مبدأ أو رأي أو فكر بس ماكو عليه دليل، بس هو يقبله من باب حسن الظن بالمعلم فياخذ من باب المصادرة، من باب المصادرة. نعم، هذا الشخص إذا تعلم بعض المطالب من باب المصادرات في العلم، إذا راد يثبت هاي الأفكار والمبادئ يقدر يثبتها بمن؟ بالمقدمات الجدلية، يجادل بيها، يجادل بيها لمعرفة الحق منها حتى تثبت عنده. إذن في بداية كل علم مجموعة من المصادرات التي لم يتم البرهنة أو الدليل عليها. السبب في ذلك لأن طالب العلم ما يقدر يقيم البرهان والدليل عليها، فرح يتعلمها من باب حسن ظن بمعلمه فيأخذها، بس يقدر يقويها بمن؟ بالجدل، مو بالبرهان، لأن هو بعد ما متعلم برهان ما يعرف قياسه. نعم، بسبب نعم قال التسهيل على المتعلم المبتدئ، يعني الشخص اللي يتعلم في أول مقتبل عمره مبتدئ لمعرفة المصادرات في العلم الطالب له، لأن يعني بداية كل علم مجموعة من المصادرات ما مبرهن عليها بسبب المقدمات الجدلية. المقدمات إن مثلا إحنا نسأل طالب العلم ليش يعتقد بهذا المبدأ والفكر، يقول مشهور أقبله مشهور، أو شي يقول مسلم بي أقبله مسلم بي. هاي المشهورات والمسلمات شو نسميها؟ مقدمات جدلية. إذ في بادئ بدء قد ينكرها، إذ إنه بادئ بدء قد ينكرها، من طالب العلم المبتدئ من تذكر له مبدأ أو فكر أو نظرية قد ينكرها لأن ماكو عليها برهان ودليل، بس يتقبلها من باب المصادرة. قد ينكرها هاي المصادرات ويستوحش منها، يستوحش منها يعني نفسه لا تألف معاها، لهذا هو يتقبلها من معلمه بس هو في نفسه شيء، في نفسه شيء، ما حصل عنده تصديق وخضوع بنفسه وتصديق، لا في نفسه شيء، يستوحش منها يعني ما يأتلف معاها، لأنه لم يقوى بعد على الوصول إلى البرهان عليها. بعده هو طالب علم مبتدئ، لابد له أولا من أن يؤمن بها قبل الدخول في العلم الطالب له، لهذا ما يصح طالب العلم أول ما يدخل في طالب العلم يقولون له هذا معلول لابد له من علة، يقول ولماذا له لابد له من علة، لماذا لا يكون بدون علة، لا ما يصح هكذا، هذين مسلمات لازم تأخذن أنت أولا من باب المصادرة، كل معلول لابد له من علة، إذا تملت العلة التامة معلولها لا يتخلف عنها، هاي لازم تقبلهن، لازم تقبلهن. نعم، والمقدمات الجدلية تفيده التصديق بها. نعم، إذا أنت جادلت وجبت المشهورات والمسلمات هاي تقوي التصديق في نفسك عندك، يعني أنت مثلا مبدأ وفكر أو نظر أخذته من باب المصادرة، بس من جادلت به ثبتت بالجدل، راح يقوى اعتقادك به وتصديق نفسك وخضوعه إلى لولا يثبت، لأن أنت ثبتت بالجدل وغلبت الآخرين في ثبوته، إذن راح يفيد التصديق به ويسهل عليه الاعتقاد به فيطمئن إليها قبل الدخول في العلم ومعرفة براهينها. رابعا، الفائدة الرابعة، تنفع هذه الصناعة يعني صناعة الجدل أيضا طالب الغلبة على خصمه، لأن احنا قلنا شنو الغرض من الجدل؟ غلبة الخصم، إفحامه، إلزامه بالحجة، هو هذا. إذ يقوي على المحاورة، أنت من تجادل الآخرين راح تحاورهم وتقوي خصومه، لأن أنت خصمك المقابل من ما تسلم برأيه، يعني شنو معناه؟ جاي تخاصمه وتبقى حادة، إيش قد ما هو يريد يثبت رأيه أنت ماذا؟ الضعف به، الشكك به، تنقض عليه، فهذا معناه شنو راح يقوي عندك؟ المخاصمة. وبعد لو راد خصمك يثبت مطلبه أنت تلتفت له أو تراوغ معه، وإن كان الحق في جانب خصمه، لأن إحنا قلنا ترى المدار في الجدل مو ثبوت الحق والواقع، مثلا شخص يريد ينقض عليك اعتقادك، أنت من تجادله ما تجادله بالحق والواقع، بس ما تريده يهدم رأيك، ما تريده. نعم، فإن كان الحق بجانب خصمك فيستظهر على خصمه الضعيف عن مجادلته ومجاراته، إذا خصمك ضعيف تقدر تستمر ويا الجدال معه. مجاراته يعني قد ما يبقى هو يخاصم بك أنت تبقى تجاري بالمخاصمة بحيث ما يوقفك. نعم، لا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه المنازعات، التي كثرت فيه المنازعات في الآراء السياسية والاجتماعية. لهذا احنا نشوف بالمناظرات في التلفاز أو ما شابه ذلك، يأتي شخص من حزب سياسي وشخص من حزب سياسي آخر ويبدون يتجادلون، هذا يثبت رأيه وهذا يهدم الآخر، وهذا يدافع عن مبدأه وهذا يضعف بالآخر. هذا بالآراء السياسية موجود، بفن إدارة الدولة موجود، بالأمور الاجتماعية موجودة. بل هذا المورد مهم حتى لدى البعض اللي فقط عند الغاية يغلب خصمه سواء كان حق أو باطل، مثل شأن بعض السياسيين ومثل شأن بعض المحاميين. الآن أنت من تعطي دعوة قضائية لمحامي حتى يدافع عنك؟ المحامي ما عند بعض المحامين ما عنده أنت حق وباطل، المهم شنو يطلعك براءة. يعني هو من راح يحضر المحكمة راح يخاصم حتى الادعاء العام ويبرئك بأي طريقة من الطرق، راح يجادلهم وينازعهم حتى يطلعك براءة، لأن هو غرضه الحصول على المصلحة، يريد يأخذ منك شنو النفع المادي. فإذا البعض اللي يبحث عن الغلبة على خصمه سواء كان حق وباطل، مثل شأن بعض المحاميين بالمحاكم، ذول ما لهم وراء دفاعهم عن المتهمين إلا كسب المال والتغلب على الخصم. لكي هذا أولا. اثنين، بعض المحاميين عنده مبدأ، كل ما أغلب عدد قضايا كثير إيش راح أصير؟ معروف، مشهور، مرموق، صاحب سمعة، حتى لو كان دفاعي عن باطل. فهذا سواء كان المتهم اللي وكله بالدفاع عنه بريء أم مذنب، صاحب حق أو باطل، هذا شيء ينفعه كثير الجدل، لأن بالجدل ما له راح يصل إلى مطلبه. خامسا، من فوائد الجدل إنها تنفع أيضا الرئيس للمحافظة على عقائد أتباعه عن المبتدعات. شنو مقصودنا بالرئيس؟ تنفع الرئيس مثل رئيس الطائفة، رئيس الملة، رئيس القوم، رئيس المذهب، رئيس الحزب، رئيس التيار، رئيس الحركة، كثيرة عناوين، رئيس الجبهة. هذول الرؤساء عندهم أتباع مريدين ويعتقدون بنفس اعتقاده ويلتزمون بنفس مبادئ أو آرائه. الشخص هذا الرئيس لابد ماذا يفعل حتى يريد يحافظ على أتباعه؟ كون يدافع عن رأيه، يجادل خصمه حتى ما يضعف الأفكار اللي هو ملتزم بها، وإلا إذا ضعفت أفكاره أو الخصم اللي جادل تغلب عليه راح أتباعه يتركوه ويخسرهم. أتباعه اللي تبعوه بحزبه أو جهته أو راح يتركوه، لأن راح يشوفون إنه هذا المبدأ اللي جاي يتبعوه شنو ضعيف. فالرئيس ماذا ينفع الجدل؟ يحافظ على عقائد أتباعه والمريدين اللي عنده حتى ما يخسرهم. مين يحافظ عليه؟ من المبتدعات. المبتدعات مأخوذ من البدعة، يعني الأمر الجديد المستحدث، الفكر الدخيل على العقيدة والمبدأ اللي هو يلتزمه يسموه مبتدع. فلذلك إذن الرئيس ينفع الجدل حتى يحافظ على عقائد أتباعه بالأفكار اللي يؤمن أو يعتقد بها سواء كانت دينية، سياسية، فكرية، اجتماعية وغير ذلك. سادسا، وتنفع أيضا يعني صناعة الجدل الذين يسمونهم في هذا العصر بالمحاميين، الذين اتخذوا المحاماة للدفاع عن حقوق الناس مهنة لهم. إن المحامي من يدخل بقاعة المحكمة عند قاضي، عند ادعاء عام، عند محافظين، ذلك كيف يقنعهم؟ كيف يتغلب عليهم؟ لا هو يجادل الادعاء العام، الادعاء العام يريد يثبت الذنب على المتهم، هو ماذا يفعل؟ كون يجادله، يخاصمه، يدافع عنه ويتغلب عليه. فلهذا راح تنفع المجادلة، لأن الادعاء العام العام نقصد به حق الدولة، لأن الدولة توكل محامي يثبت حق الادعاء العام. هو ماذا يفعل؟ الادعاء العام يريد يثبت الذنب على المتهم حتى يلزمه بالعقوبة. المحامي دافع حتى دخل حتى يدافع عن منه؟ عن المتهم، فيلازم يجادل الادعاء العام. نعم، وهذا الشيء الله هم راح يأتينا، هذا أولا. وأحيانا بعض المحاكم عندهم المحافظين، سيأتينا إن شاء الله، ذول المحافظين ما موجود بمحاكمنا بس موجود بالمحاكم الأوروبية، ذول المحافظين 20 واحد جالس يشوفون الادعاء العام إذا قوي وحجته قوية يأيدوه ويثبتون الذنب والتهم على المتهم، وإذا شافوا المحامي هو القوي وحجته هو وقدر يقنع المحافظين، المحافظين راح يصوتون للمحامي فراح يتبرأ منه المتهم، هذول يسموهم المحافظين. نعم. ثم قال فإنهم أشد ما تكون حاجتهم إلى معرفة هذه الصناعة، بل إنها جزء من مهنتهم الحقيقية. نعم. سادسا، المبدأ السادس في صناعة الجدل هو مصطلح السؤال والجواب. اتقدم عندنا أن الجدل لا يتم إلا بين طرفين متنازعين، طبعا مقصودنا بالطرفين سواء كان شخصين على أقل تقدير أو مجموعتين، يعني أكثر من شخصين، بس الجدل ما يقل عن شخصين أو مجموعتين. فالجدلي شخصان، أحدهما محافظ على وضع وملتزم له، شخص عنده عقيدة مبدأ فكر نظر يريد يحافظ عليه، لو هو يعتقد بي ويصدق ويدافع عنه، لو لا هو مجرد ملتزم بي، وغاية سعيه ألا يلزمه الغير ولا يفحمه. يعني من يدخل بالجدال شنو الغرض منه؟ ما يريد شخص يبطل اعتقاده ويتغلب عليه ولا يفحمه ويلزمه بالحجة ويتغلب ويبطل اعتقاده ورأيه، هذا أولا. ثانيهما هذا شو نسمي المحافظ اللي يريد يحافظ على وضعه، اللي تقدر تعبر عنه المدافع اللي جاي يدافع عن وضعه. ثانيهما الناقض، تقدر تسميه الهادم المهاجم اللي ما هو غاية غرضه وسعيه، يريد ينقض ويهجم ويبطل رأيك واعتقادك، نسميه المهاجم. نعم، الناقض والهادم اللي غرضه ماذا؟ اللي غرضه ناقض وهادم له وغاية سعيه أن يلزم المحافظ ويفحمه، يعني يبطل رأيه واعتقاده ويلزمه بالحجة. الأول اللي دافع شو نسميه؟ المجيب، لأن بس يجاوب هو ما بدأ بالهجوم والنقض، بس يجاوب، بس يريد يحافظ على وضعه، بس يجاوب، هم يهجمون عليه ويسألوه هو يجاوب يدافع حتى يحافظ على وضعه، هذا نسميه المجيب، أو تقدر يسمى أيضا بحافظ الوضع، يريد يحافظ على وضعه ورأيه اللي يعتقد به أو يلتزم به. وهذا الشخص من يريد يجاوب حتى يحافظ على وضعه كون شيء يعتمد، يعني شيء على ماذا يلتزم، على ماذا يكون مستنده، يكون اعتماده على المشهورات في تقرير وضعه، لأن كلمة تعتمد على المشهور راح تبقى محافظ على وضعك. أما المشهورات المطلقة عند جميع الناس أو المحدودة عند بعض الطوائف أو بعض الناس بحسب تسليم طائفة معينة أو بلد معين، أحيانا تفيدك حتى المسلمة عند الطرف المقابل، يسموها المسلمات الخاصة. والثاني منه الناقض الهادم المهاجم، هذا شو نسميه؟ هذا نسميه السائل، لأنه هو جاي يوجه الأسئلة حتى ينقض ويهدم، فلذلك يسموه ناقض الجدل. ناقض الجدل، نعم. فالشخص اللي يريد ينقض الاعتقاد أو الوضع المعين راح يبدأ بالسؤال بالمناقشة بالجدال ويتدرج بالأسئلة اللي يريد يوجهها للمحافظ على وضعه حتى يوصله إلى درجة يستل من عنده بعض الأمور اللي يسلم بيها، ثم بعد ذلك يألف قياس ينقض عليه ويهدم عليه، يهدم وضعه ورأيه اللي يعتقد به، فيهدم وضع المعين من خلال المبادرة بالسؤال من هذا الشخص اللي يريد الحفاظ على وضعه، فيستل ويدرج بالمقدمات إلى أن يصل للنتيجة بحيث يلزم المجيب بأن الوضع اللي يعتقد به أو يلتزم به باطل. اعتماده على نقض وضع المجيب على ما يسلمه المجيب من المقدمات المسلمة، لأن السائل يحاول يستل إجابات من المجيب، ثم بعد ذلك المجيب ملتزم بها، مثلا يسأل يقول له ألم تقول بهكذا، أليس هذا رأيك بكذا، بس يحاول راح يأتينا إن شاء الله من يستلم من المعلومات لا يشعره بأنه يريد أن يهدم عليه وينقض، وإلا لفر وهرب، وما راح يسلم لك، لا، حاول كأنك تدخل به محاورة مناقشة. فلهذا هو يقول لك نعم هذا رأيي، هذا فكري، هذا مبدئي، اشرح لي يا وضح لي يا، من تخليه يلتزم الآن. هذا يسموه الاستلال، تأخذ منه خفية بدون أن يشعر. الآن انقض، اهدم عليه، ألف قياس ولزمه. نعم، لهذا قال: من نقض وضع المجيب على ما يسلمه المجيب من مقدمات المسلمة وإن لم تكن مشهورة. أحيانا شخص يمكن يكون مقلد لآخر، ويكون رأي مقلده اللي يعتقد به شاذ أو نادر، مخالف للجميع، مخالف لآراء جميع العلماء. هذا الرأي مسلم به عنده ولكنه ليس مشهور، مسلم به عنده لأن ما أخذ من تقليد. ولتوضيح سر التسمية بالسائل، قلنا السائل منه المسمى بالناقض، والمجيب قلنا المجيب منه اللي يسموه المحافظ. نقول إن الجدل إنما يتم بأمرين، سؤال وجواب. اللي يسأل منه؟ اللي يسأل الناقض الهادم، واللي يجيب منه المحافظ. المحافظ طبعا هذا التقييد بالسؤال والجواب قيده بذلك الشيخ الرئيس ابن سينا، هذا في زمانها، في زمانه، لكن هاي بالأزمنة السابقة أكو سائل ومجيب. إحنا بزماننا، وقيد أيضا بعض المناطق في زماننا، مصادق الجدل بعد مو فقط بالسؤال والجواب، يعني مثل المناقشات الجدلية الحادة الآن صار تطور الجدل. الجدل يعني مو شخص يقابلك هو يسأل والتجاوب، هاي سابقا، هسه تطور الجدل، الجدل صار بالجرائد، يعني هو يكتب مقال وانت تكتب مقال. هسه الجدل صار على صفحات المجلات، التلفاز، قنوات الإعلام. هسه في زماننا صار على مواقع التواصل الاجتماعي، هو يكتب بالصفحة وانت ترده، يكتب ويحافظ يسأل وانت تجيب، أو يهجم وانت تحافظ. فتطور الأمر حتى من المتجادلين. نعم، وكل واحد منهم يسوق الأدلة على رأيه وما يلزم به الآخر. فإذا وجود السائل والمجيب هذا على الأزمنة السابقة. نعم، الآن تطور الجدل إلى أكثر بذلك. نعم، وذلك لأن المقصود الأصلي في صناعة الجدل عندهم أن تتم بهذه المراحل الأربعة: السائل والمجيب. المورد الأول، هسه خلنا نذكر المراحل الأربعة اللي تتم بها صناعة الجدل. المرحلة الأولى إحنا بينا إنه شخص يوجه من يريد نقض وضع أسئلة إلى خصم المحافظ على ذلك الوضع بطريقة الاستفهام. يعني أنت من تبدأ بالجدل، أول ما تبدأ شو تسوي؟ كنت تستل منه أمر يسلم بي، وجه لي على طريقة الأسئلة، قل بس لا تخليه يشعر أنه أنت جاي تريد تأخذ من عنده إلزام أو تسليم، لا، كأنك على طريق المستفهم، كأنك لا تعلم وهو صاحب علم وتسأله. طبعا بطبيعة الحال هو ماذا يفعل؟ راح يجاوبك لأن يعتقد أنك طالب معرفة، أنك مستفهم، فيجاوبك. قل له: هل هذا ذاك؟ أليس إذا كان كذا فكذا؟ المحافظ على وضع معين لا يقول شيء، لكن يريد أن ينقض وضع، يوجه لأسئلة، فراح يتدرج بالأسئلة. هو ماذا؟ أنت من تسأله بطريقة الاستفهام هو يعتقد أنك صاحب، تريد تعرف صاحب، طالب معرفة، تريد منه جواب، فراح يجاوبك. ويتدرج بالأسئلة من البعيد عن المقصود. ليش المصنف قال بعيد عن المقصود؟ يعني لا تروح لمطلبك مباشرة، التف عليه، روح للبعيد وقرب للقريب، للمقصود مالك. إلى القريب منه حسب ما يريد أن يتوصل إلى مقصوده من تسليم الخصوم، من دون أن يشعر بأنه يريد مهاجمته ونقض، ونقض يعني هدم وضعه أو يشعره بذلك. لأن أنت من بديت وياه كأنك سائل مستفهم تريد طلب المعرفة منه، وما سألت على الشيء اللي تريد تهدمه بالمباشرة، رحت للبعيد وقربت المن للقريب. من أي ناحية يريد مهاجمته؟ حتى شنو السبب؟ إحنا ليش نأكد إنه لا تخليه يشعر إنك تريد تهدم وضعه أو تنقض عليه أو تجادله أو تغلبه؟ لأنه بس يشعر بيك ماذا يفعل؟ راح يهرب، راح ما يسلم، راح ما يجاوبك، وراح ما يعطيك، لكن لا يشعر من أي ناحية يريد مهاجمته حتى لا يراوغ ويحتال في الجواب. يعني إذا راوغ واحتال بعد ما يسلم بالمقدمات اللي أنت تريد تنقذ وضعه. نعطيكم أخوتي مثال تطبيقي بسيط على هاي النقطة الأولى. مثلا في رواية إن هشام بن الحكم أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام اللي كان معروف بالمجادلات العقائدية، ذهب إلى زنديق موجود بمصر، وصل خبر للإمام الصادق إنه هذا الزنديق مثلا ما يؤمن بوجود الإله والرب، لأن هو من اسمه زنديق يعني ما يؤمن بوجود الإله والرب، وما يؤمن إنه عبد وأكو خالق خلقه. فخرج هشام بن الحكم للمدينة حتى يناظره، لم يصادفه هناك، فسأل عنه، قيل له إنه في مكة، قيل إنه في مكة. فخرج هشام بن الحكم وخرج معه الإمام الصادق عليه السلام. يقول فدخلنا إلى البيت ونحن بطواف البيت فوجدناه، هو داخل وين؟ بالمسجد، هو داخل بالمسجد، رأيناه بالطواف، فدنا الإمام منه. فقال له الإمام الآن راح يجادل وينقذ ويهدم وضعه بس بدون ما يشعر، قال له ما اسمك؟ ما اسمك هذا قلنا شنو؟ طريق الاستفهام. طبعا أي واحد يسأله يقول له ايش اسمك يجاوب على اسمه، ما يعرف انه هذا يريد ينقذ وضعه. قال له اسمي عبد الملك. فقال له الإمام عليه السلام فما كنيتك؟ قال أبو عبد الله. الآن هسه هاي أسئلة بسيطة استفهامية معرفية. نعم. قال له الإمام، الآن الإمام راح ينقض عليه، فمن ذا الملك الذي أنت عبده؟ مو أنت تقول أنا اسمي عبد الملك، أنت عبد 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 يعني تتبع، من هذا الملك اللي أنت عبد إليه؟ أم من ملوك الأرض أم من ملوك السماء؟ هذا أولا سكت ما جاوبه. قال له وأخبرني عن ابنك. مو أنت تقول أنا اسمي أبو عبد الله، منو ابنك هذا؟ ابنك اللي هو عبد لله، عبد لله، ابنك عبد، طبعا عبد الله، الله هو الإله. أخبرني عن ابنك، عبد إله السماء أم عبد إله الأرض؟ فسكت ولم يجبه. يعني يريد يقول له إذا أنت تقول ماكو رب معبود وإحنا ليس عبيد لرب، فلماذا إذن أنت يسموك عبد الملك؟ وإذا أنت تقول لا إحنا لسنا عبيد ولسنا مخلوقين ولا إله لنا، فلماذا يسموك أبو عبد الله؟ فسكت. إذن الإمام استطاع بطريق الاستفهام من دون أن يشعر من أي ناحية أن يستل منه الإجابة حتى ما يراوغ ويحتال في الجواب، وبالتالي نقض عليه الإمام وبين له أنه ما دام أنت عبد إذن إلك إله تتبعه، فكيف تنكر الإله؟ نعم. ثانيا إن شاء الله يأتي الحديث فيه، والحمد لله رب العالمين.